وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي صغير: توجيه استنباطي غير الأعلم والعمل برأيه. توجيه استنباط غير الأعلام والعمل برأيه. هناك قضية من باب الكلام نشير إليها، من باب الكلام يجر الكلام، وحاصل تلك القضية الجانبية هي أن غير الأعلام كيف يستنبط الحكم من الروايات بعد فرض وجود الأعلام؟ إنه يحتمل لو ناقشه الأعلام، أي ناقش علماً غير الأعلم، لغير رأيه. وبكلمة أخرى، ما دام يعترف زيد أن فلانا أعلم، فلا يتمكن أن يستنبط حكما من الأدلة، لاحتمال أنه الأعلم بحكم أعلميته لو جلس معه لغير رأيه، لأن المفروض هو أعلم. إذن ما دام يعترف أن فلانا أعلم، كيف هذا المجتهد غير الأعلم يستنبط الحكم؟ وكيف يكتب له في إجازة الاجتهاد كما هو المتعارف؟ يكتبون في إجازة الاجتهاد ماذا يكتبون؟ له العمل بما استنبطه، له العمل بما لنفسه، بما استنبطه لنفسه طبيعي، له هو إله. والحال على أنه استنباط يمكن أن يقال هو مرفوض لأجل أنه هو غير أعلم، فلو جلس مع الأعلم لعله تغير رأيه، يعني رأي هذا المجتهد الذي هو غير أعلم يتغير عندما يجلس مع الأعلم بحكم أنه هذا غير أعلم وذاك أعلم، فحينئذ اجتهاد غير الأعلم يصير دائما مرفوضا وغير مقبول. هذا إشكال قد يوجه على اجتهاد المجتهد غير الأعلم، وأن له العمل بما يستنبطه من حكم. وألفت النظر إلى أن هذا الإشكال يتم إذا توفرت أمور ثلاثة، إذا توفرت أمور ثلاثة يتم هذا الإشكال، بس كيف الجواب عنه إن شاء الله بعدين. يتم إذا توفرت أمور ثلاثة: الأول أن يعترف هذا غير الأعلام بأن فلانان الذي أعطاه إجازة اجتهاد مثلا أو غيره، هذا الغير هو أعلم، وهو هذا المجتهد غير الأعلم ليس بأعلم، يعترف أنه ليس بأعلم. هنا يأتي الإشكال. إذا كان يعترف على أنه هو مجتهد غير أعلم، أما إذا كان يعتقد بأنه هو الأعلم سواء كان مخطئا بس هو يرى نفسه أعلم، فهذا الإشكال لا يأتي باعتبار على أنه هو يرى نفسه أعلم وأن ما يستنبطه هو الصحيح ولا موجب للرجوع إلى غيره. فإذا هذا الإشكال يتم إذا توفرت أمور ثلاثة، الأول هذا، الثاني اختلافهما في الفتوى، يعني اختلاف من؟ هذا المجتهد غير الأعلم مع الأعلم، إذا اختلف في الفتوى تصير فتوى غير الأعلم محل إشكال، وأما إذا اتفقا في الفتوى فحينئذ لا يلزم إشكال على فتوى غير الأعلم، لأجل أن المفروض أنه لا اختلاف بينه وبين الأعلم. وثالثا يلزم أن نفترض أن اختلافهما، يلزم أن يكون اختلافهما في الأمور الصناعية والفنية وليس في الأمور الاستظهارية الوجدانية، فإنه تارة يختلف اثنان الأعلم مع غير الأعلم، هذا يقول ظاهر الرواية نجاسة الكتاب، لأن الإمام قال لا تشرب من سؤره، الثاني يقول لا ظهور لها في من في النجاسة، لعل الإمام قال لا تشرب لا من باب النجاسة وإن نجاسة الكتاب، وإنما من باب التنزه عنه وأنه كتابي غير مسلم وأنه احتمالات أخرى موجودة. فإذا لابد وأن نفترض ما ذكرناه من هذه الأمور الثلاثة حتى يأتي الإشكال، وفي مقام الجواب نقول عن هذا الإشكال، نقول في مقام الجواب يرد نقضا وحلا على هذا الإشكال، وهو المهم طبيعياه الجواب الحلي وليس الجواب ماذا النقض، يرد نقضا أن هذا الإشكال يأتي على الأعلم أيضا، لأن الأعلم قد تختلف فتواه مع فتوى، قد تختلف فتواه مع فتوى الأعلم من الأموات، يعني يوجد شخص أعلم مثل علام الحلي، افترض فرضية باعتراف الجميع هو أعلم، فحينئذ هذا المجتهد الأعلم الحي رأيه مخالف لمن؟ لرأي ذلك الأعلم منه الذي هو ميت، بحيث لو اجتمع معه من اجتمع يعني عاد إلى الحياة، العلامة الحلي مع هذا الشخص الأعلم الآن حي، لغيره منه غيره العلامة رأي هذا الحي، إن هذا الاحتمال موجود. فإذا فرضنا أردنا أن نشكل في مقامنا يلزم الإشكال نقضا بما أشرنا إليه، هذا نقضا. وأما حلا فيمكن أن يقال إن المجتهد عليه أن يسعى في النظر إلى النظر في الأدلة ويحصل على القناعة الكافية بالحكم الذي انتهى إليه، فإذا حصلت له قناعة كافية لا يضر حينئذ مخالفة ذلك الأعلم، فلعل الأعلم هو المشتبه، هو المشتبه بنظري، أفرض وأعلم، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يشتبه أبدا. فإذا إذا وصل غير الأعلم إلى القناعة الكافية عند النظر في الأدلة، حينئذ ذلك يكفيه للاستنباط والعمل برأيه، ولا يضر وجود احتمالات أخرى يصير إليها آخرون كالأعلم مثلا الحي الذي فرضناه، تلك لا تؤثر. وهذا شيء وجداني، أنت بعض مرات يصير هذا الشيء، ترى هذا المطلب يستفاد من الرواية بشكل واضح، أو كلما يناقشك الأستاذ مثلا والأساتذة قناعتك لا تتزحزح، فإذا قناعة كافية موجودة عندك، وترى الاشتباه في استظهاري وفي فهمي وفي الذي هو أعلم منك، هذه قضية وجدانية. إذن هذا اعترافه بكونه هو مجتهد غير أعلم وذاك هو الأعلم لا يؤثر على تمكنه من استنباط الحكم والوصول إلى حكم معين. وما ذكرناه، هذا المطلب الذي ذكرناه أمر مطابق للسيرة العقلائية، وهو شنو ياهو ما ذكرناه من أن وجود أعلم واعترافي بوجود أعلم لا يضر بمن، لا يضر بأن أنا أتوصل في اجتهادي إلى رأي وأراه هو التام وأن ذلك الأعلم هو المشتبه، هذا فرد شيء طبيعي. ولا السيرة عليه، كيف السيرة؟ الآن طبيب، لو فرضنا طبيب من الأطباء الحاذقين في مستشفى من المستشفيات، ذهبنا إليه بشخص مريض وقال الطبيب لا بد من إجراء عملية له الآن، نجري له العملية ويجري الطبيب له العملية، طبيب هم عاقل، والحال على أنه يوجد أطباء حاذقين، أطباء حاذقون في مكان آخر، يمكن إذا ذهبنا إليهم هم يرون شيئا آخر، هل نتوقف في إجراء العملية؟ كالسيرة العقلائية على العمل برأي هذا الطبيب الحاذق الذي موجود، ولا يضر احتمال وجود أطباء آخرين لعلهم يذهبون إلى شيء آخر، بل نقول له توكل على الله واجري العملية. هذا ممن عقدت عليه السيرة. ونلفت النظر إلى قضية جانبية في هذا المجال أيضا، وهي أنه ما المقصود من الأعلام؟ ليس المقصود من الأعلام من هو أقوى إصابة للواقع، كلا، فإن الواقع لا يعرفه إلا الله عز وجل، ولا نتمكن أن نقول حتما الواقع هو هذا، وإنما المقصود من كونه أعلم هو أكثر التفاتا وأشد التفاتا إلى شنو؟ إلى النكات والقضايا الفنية، هذا هو المقصود، وليس المقصود الأقوى إصابة إلى الواقع كما قلنا. جيد، هذه قضية انتهت ترتبط بهذا العنوان الذي أشرنا إليه، وندخل الآن في عنوان بحثنا الأساسي، القاطع، حجية القاطع. لا إشكال في حجية القاطع، والمقصود من الحجية عبارة أخرى عن أي شيء؟ حجة القطع. حجة يعني ماذا؟ المنجزية والمحذرية، يعني أنه منجز ومعذر، منجز عند الإصابة ويكون عذرا عند خطئه. إذن القطع لا إشكال في حجيته، ولكن هناك سؤال: من الحاكم بحجية القاطع؟ أفهل الحاكم هو العقلاء أو العقل؟ هذا احتمال ماذا؟ ثاني. أو حق الطاعة؟ هذا احتمال ثالث. وطبيعي المقصود من أن حق الطاعة يقتضي حجية القاطع، كما ذهب إليه السيد الشهيد قدس سره، هو أن العقل يرى أن لخالقنا حقا وسيعا علينا، والقدر المتيقن من حقه. من حقه ماذا؟ القدر المتيقن حالف القاطع. فإذن وطبيعي بناء على هذا يمكن أن نقول يرجع الثالث إلى الثاني، لا أن الثالث شيء في مقابل الثاني، لكن الفارق بينهما ماذا؟ أنه على الثاني لا ندخل حق الطاعة في الحساب، وإنما ابتداء يحكم العاقل بأن الله عز وجل يجب إطاعته إذا حصل القاطع، والقطع حجة، من دون إدخال. عقلنا يدرك من دون إدخال، كما المدرسة الأخرى هكذا كانت تقول في الكفاية في الرسائل، هكذا هيك قرينا في الكفاية وفي الرسائل: لا إشكال في حجيتي القاطع لإدراك العقل والعقلاء ذلك في أمان الله. في أمان الله بعد ما موجود بالكفاية والرسائل، هل مقدار موجود؟ حق طاعة ما موجود. السيد الشهيد رضوان الله عليه أضاف هذه الإضافة، قال: العقل يدرك أن مولانا الله عز وجل له حق، خالقنا هو له حق الإطاعة علينا، والقدر المتيقن من حق الطاعة هو حالة حصول القطع بمن؟ بالحكم. فرجع الثالث، المسلك الثالث، إلى المسلك الثاني، لكن يعني إلى حكم العقل، لكن مع الاستعانة بفكرة حق الطاعة في هذا المجال. إذن حجية القطع بمعنى المنجزية والمعذرية، لا أو عقلي من دون إدخال حق الطاعة، أو عقلي مع إدخال حق الطاعة في الحساب. إن شاء الله الكلام يصير.